إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وقد تقدم بيان الفوائد المتعلقة بهذا الحديث يوم سابق. وذكر المصنف بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. ففي هذا الحديث من الفوائد استحباب قرب المأمومين من الإمام، وفيه فضيلة الصفوف الأولى للرجال، وفيه الاقتداء بالإمام ومشروعية متابعته في الصلاة. وفي هذا الحديث تدريب الناس على الانتظام مع الجماعة وعلى عدم مخالفة الأئمة. واستدل بالحديث على أن أهل الصفوف المتأخرة يقتدون بأهل الصفوف المتقدمة، قيل مطلقا وقيل عند عدم سماعهم للإمام وهو أولى. وحمله آخرون على تعلم أهل القرون المتأخرة ممن سبقهم. واستدل بالحديث على أن أهل المسجد يجوز لهم الائتمام بالإمام مطلقا، ومن كان خارجه لم يقتدي به ما لم تتصل الصفوف. ومن هنا تعلم حكم الاقتداء بالإمام من خلال سماع صوته في مكبر الصوت أو المذياع أو التلفزيون، إن كنت في نفس المسجد أو كنت خارجه وقد اتصلت الصفوف صح لك الاقتداء به. وأما إن كنت خارج المسجد ولم تتصل الصفوف فإنه حينئذ لا يصح الاقتداء به. وظاهر حديث الباب يدل على جواز الائتمام بالإمام ولو كان المأموم بعيدا عن الإمام، إذا كان في المسجد أو كان خارجه واتصلت الصفوف كما هو مذهب الجمهور. وذكر عن الإمام الشافعي عدم صحة اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم يبعد عن الإمام 300 ذراع. واستدل الحنفية وبعض الحنابلة بحديث الباب على عدم جواز الائتمام بالإمام إذا كان بينه وبين المأموم طريق أو نهر تجري فيه السفن. وقال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة يصح لعدم المانع من ذلك. واستدل بعضهم بحديث الباب على جواز التبليغ عن الإمام في الصلاة، ولعلهم أرادوا إذا كان هناك حاجة للتبليغ. ثم ذكر المصنف حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. واحتجر أي اتخذ شيئا كالحجرة. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز وضع مكان خاص للمعتكف في المسجد إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين، ويبدو أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله في الليل دون النهار، ففي صحيح مسلم: ولم يتخذه دائما. وفي الحديث استحباب صلاة الليل النافلة، وفيه جواز فعل النافلة جماعة إذا لم يكن ذلك على صفة راتبة. واستدل بالحديث على جواز الاقتداء بأهل الفضل في أفعال الخير، وفيه تفقد أحوال أهل الخير في ذلك ومتابعتهم فيه. وفيه أيضا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وفي الحديث من الفوائد أفضلية صلاة النافلة في المنازل إلا في المكتوبة وإلا للمعتكف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين ذاك معتكفا فصلى في المسجد، ويستثنى من ذلك أيضا تحية المسجد لأنها خاصة به. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الجماعة لصلاة قيام رمضان التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في رمضان واقتدى به الناس في رمضان، وترك ذلك لسبب ألا وهو خشية افتراضه، ولكن هذا السبب زال الآن والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وفي الحديث أن الاقتداء بالإمام لا يشترط له رؤية المأمومين للإمام في جميع الصلاة، لأن المأمومين حينئذ إنما كانوا يرونه صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما، أما إذا جلس وسجد فإنه يحجبهم عن رؤيته، ذلك المحتجر المخصف. وقوله إلا المكتوبة خصه العلماء بالصلوات المفروضة الخمس واختلفوا في المندورة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المرء يراد به الرجل، لأن المرأة يفضل لها فعل الصلاة في البيت مطلقا حتى في المكتوبات. وقوله صلى الله عليه وسلم في بيته يخرج أداء الإنسان للنوافل في بيت غيره. والمخصفة الواردة في الحديث المراد بها ما يصنع من سعف النخيل. وفي الحديث جواز انتقال نية المصلي من نية الانفراد إلى نية الإمامة، وقد قيل إن صلاة الليل واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صحة إمامة المفترض بالمتنفل. واستدل بحديث الباب على أن الحائل بين الإمام والمأموم لا يمنع الاقتداء بالإمام، والحديث إنما هو في مأموم داخل المسجد. ثم ذكر المصنف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. واختيار معاذ للإمامة لفضيلته رضي الله عنه مما يدل على استحباب جعل الإمامة في أهل الفضل والخير. وفي الحديث جواز تعدد الجماعة للصلاة في البلد الواحد. وفي الحديث عدم عصمة الصحابة رضوان الله عليهم، وعدم استحباب الإعنات بالمأمومين. وفي الحديث ترك الأفضل خوفا من ترك الناس للواجب. وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته. وفي الحديث جواز توجيه النصيحة لأئمة الصلاة. وفي الحديث تعيين المقدار الذي يستحب أن يقرأ به في صلاة العشاء، وأن بعض أفعال الخير قد تكون فتنة عند عدم موافقتها للشرع من كل وجه. واستدل بحديث معاذ على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد خلافا للجمهور، وقالوا إن معاذا لم يثبت أن صلاته حينئذ نافلة، لكن ورد هي له تطوع ولهم فريضة، وقد طعن بعض الجمهور في هذا اللفظ، لكن ثبت في البخاري وغيره أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وفي الحديث استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وجواز إعادة الصلاة مرتين لسبب. وفي الحديث التعزير بالقول والتعنيف. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. وسنأتي لشرح هذا الحديث يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم أسباب خير ورحمة وهداية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.